بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال على الإمكان كان الكلام في الاستدلال على الإمكان، والفرق بين الاستدلال المنسوب إلى المشهور والاستدلال الذي ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل، أن استدلال المشهور يرجع إلى إثبات الإمكان واقعاً، لأنهم ذكروا أنه إذا رجعنا إلى عقولنا نقطع بعدم وجود محظور في التعبد بالظن، وهذا يعني أنهم يقولون بالإمكان الواقعي، ولذا اعترض عليهم الشيخ أن هذا القطع يتوقف على الإحاطة المتقدمة، وأنى لنا ذلك، بينما استدلال الشيخ مرجعه إلى أصالة الإمكان، وعليه فالإمكان الثابت بحسب دليل الشيخ يرجع إلى الإمكان الظاهري، بمعنى أنه عند الشك والتردد في الإمكان والاستحالة، الأصل هو الإمكان، ومرجع هذا الأصل إلى ركنين: الأول أننا إذا رجعنا إلى مدركاتنا لا نجد محظورا في التعبد بالظن، الثاني أن عدم الوجدان وإن لم يكن دليلا على عدم الوجود إلا أن البناء العقلائي قام عليكم السلام قام على الحكم بالإمكان ما لم يعلم الامتناع. ولما كان الحكم بالإمكان مغيّا بالعلم بالامتناع فهذا يعني أن الإمكان في كلام الشيخ أي إمكان؟ الإمكان الظاهري. مثل يصير مثل قاعدة الطهارة، انتبهنا أنه كل شيء لا تعلم أنه قذر فتحكم عليه بأنه طاهر، هنا كل شيء لا تعلم أنه ممتنع تحكم عليه أنه ممكن. الأخند رحمة الله عليه يناقش بثلاثة وجوه الأولان منهما ناظران إلى الركن الثاني في كلام الشيخ والثالث يرد على الشيخ والمشهور. التفت لي سير البحث. الوجه الأول مرجعه إلى مناقشة صغروية، فإنه لا نسلم بوجود هكذا بناء عليكم السلام لدى العقلاء على الإمكان. هذا مناقشة ماذا؟ صغروية، يعني أصلا انعقاد سيرة العقلاء على الإمكان في مثل هكذا موارد لا نسلم. الوجه الثاني مرجعه، طبعا قبل ما نقول الوجه الثاني خلينا نوضح أكثر الوجه الأول. والسر في الوجه الأول أن الإمكان والامتناع ليس من المسائل التي تقع محلا للبحث عند العموم ليستكشف لهم سيرة في ذلك، بل هي من مباحث الخواص، والخواص قد ماذا؟ اختلف. ملتفت يعني الوجه في عدم تسليمه لا مجرد أنه مجرد دعوة في مقابل دعوة، الشيخ الأنصاري يقول يوجد سيرة، الأخوند يقول لا يوجد سيرة، لا، هذه الدعوة مستدل. الوجه الثاني مرجعه إلى مناقشة كبروية، بمعنى أنه لو سلمنا انعقاد سيرة العقلاء على الإمكان فإن هذا لوحده لا يكفي، بل يحتاج هذا البناء إلى ماذا؟ إلى إمضاء من الشارع كما هو الحال في جميع السير العقلائية. وهذا الإمضاء الشرعي إما أن ندعي القطع أو القطع به أو الظن، فإن كان الأول فصرف دعوة ودون إثباته خرط القتاد، وإن كان الثاني فلا يصح إلا على وجه ماذا؟ دوري، لأن الإمضاء الظني من أفراد الظن، فالكلام فيه. هذه المناقشة الثانية أو الوجه الثاني، واضح؟ الآن سوف يتضح هذا. إن قلت إن مناقشة المتن الأولى التي مرجعها إلى منع البناء العقلائي لا نسلمها، وذلك للمقولة المنسوبة إلى الشيخ الرئيس أبي علي سينا: كلما قرع سمعك من الغرائب فضره في بقعة الإمكان ما لم يذذك عنه قاطع البرهان، فإن هذه المقولة مسلمة عند سادة العقلاء، وعدم التفات العوام إليها لا يؤثر في البناء عليها، لأنهم لو التفتوا لتبانوا، ففي الخواص يوجد تباني فعلي وفي العوام يوجد تباني ماذا؟ تقديري. وعليه فالصغرى ثابتة. واضح هذا النقاش؟ قلت إن الإمكان المذكور في مقولة الشيخ الرئيس غير الإمكان المبحوث عنه في المقام. لأن الإمكان المبحوث عنه في المقام هو الوقوع كما عرفت، والإمكان في المقولة بمعنى الاحتمال، والاحتمال لكل قضية قبل البحث من الأمور الوجدانية التي لا تحتاج إلى استدلال. نلتفت للمطلب. إن قلت إن هذا الشرح لا يتلاءم مع عبارة الكتاب باعتبار أن الماتن قال ليس الإمكان بهذا المعنى بل مطلقا أصلا متبعا، فيدخل الإمكان الاحتمالي تحت قوله ماذا؟ تحت الإطلاق. فيدخل الإمكان الاحتمالي تحت الإطلاق. قلت لا بد لنا أن نحمل الإطلاق على ما يصح وقوع النزاع فيه، وهو بعد الإمكان الوقوعي الإمكان ماذا؟ الذاتي. لأن من جملة الشبهات اجتماع الضدين، فهذا إن كان من التوالي فالبحث عن الإمكان الوقوعي، وإن كان نفس التعبد بالظن هو جعل للضدين كما هو الحال على مبنى جعل الحكم المماثل، فالبحث في الإمكان الذاتي. ولا يتصور البحث في الإمكان الاحتمالي، ف فإن التعبد بالظن عندما يلتفت الذهن إلى طرفي القضية يحتمله العقل، ولا يمكن لأحد أن يخالف في ذلك. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالوجهين. الوجه الثالث وهو على تقدير تماميته يبطل كلام المشهور وكلام الشيخ، وحاصله أنه لسنا بحاجة إلى إثبات الإمكان مجردا عن الوقوع، وذلك لأنه ما ينفع الأصول في المقام هو وقوع التعبد بالظن، وصرف إثبات الإمكان لا يثبت الوقوع لكثرة الممكنات، ماذا؟ غير الواقع. وعليه فالصحيح أن نتحرك إلى دليل الوقوع، فإن تم فبالملازمة يثبت ماذا؟ الإمكان. إن قلت نلاحظ أن الآخوند في أكثر من موضع في الكفاية أبطل التمسك بمقام إثبات إن لم نكن قد فرغنا عن مقام الثبوت، وهذا يتهافت مع ما ذكر في المقام. يعني كيف مرة تيجي تقول أنه نتمسك به، إذا تذكرون، بأدلة روايات صلاة الجماعة؟ هذه لم يكن الأمر إعادة الصلاة جماعة، إذا لم يكن الأمر ممكنا لابد أن نؤول تلك الروايات فلا تصلح دليلا. ومرة الآن تقول نأتي إلى مثل آية النبأ، إن كانت تدل على حجية خبر الواحد فهذه بنفسها تثبت أنه ممكن التعبد بالظن، أليس هذا تناقض؟ قلت فرق بين الموردين، طارة لا يصلح مقام الإثبات دليلا على الثبوت، وأخرى يصلح في كل مورد لم نستطع دفع شبهة الامتناع لا يصح لنا الرجوع إلى مقام الإثبات. وفي كل موضع نستطيع أن ندفع شبهة الامتناع يكون مقام الإثبات دليلا على الثبوت. والسر في ذلك أن ظهور الدليل في مقام الإثبات مقتض للإمكان، فإن دفعنا شبهة الامتناع ثبت المقتضي وماذا وارتفع المانع. وإن لم ندفع شبهة الامتناع لم يرتفع المانع، فلا يصلح دليل الإثبات لحسم المشكلة في مرحلة الثبوت. وفي مقامنا سوف ندفع شبهات ابن قبة، وبالتالي يكون المقتضي للإمكان موجودا، وهو ظهور أدلة الإثبات، ويكون المانع مفقودا. واضح الفرق؟ وعليه فلا نحتاج إلى دليل مستقل عن مقام الإثبات لإثبات الإمكان، فما تكلفه المشهور والشيخ الأعظم لا حاجة إليه. واضح صار ليش جعلت هذا الوجه إشكال على المشهور وعلى الشيخ الأعظم معا؟ طيب، هذا تمام الكلام في مسألة تأسيس أصالة الإمكان. بعد وضوح المطلبين، أعني المقصود من الإمكان المتنازع فيه وطريقة إثبات الإمكان، يقع الكلام في المحاذير التي ذكرت في مقام الثبوت. أصل هذه المسألة هو المتكلم عبد الرحمن ابن قبة الذي ذكر في ترجمته أنه كان على الاعتزال فاستبصر، ويعتبر من متكلمي أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم. وما نقل عنه في المقام عبارة عن وجهين ذكرهما لرد العمل بخبر الواحد، حيث كان الشائع في رد العمل بخبر الواحد في مقابل العامة هو التمسك بمقام الإثبات، وذلك بالرجوع إلى الآيات الناهية عن العمل بالظن والروايات المشابهة له. هذا كان معروف عند أصحابنا عندما يريدون أن يبطلوا العمل بخبر الواحد، يتمسكوا بماذا؟ بالآيات الناهية عن العمل بالظن، بالروايات وما شاكل ذلك. ما كان في بحث ماذا؟ ثبوتي. كان هذا دليل في مقام إثبات أن الله سبحانه وتعالى نهى في كتابه عن أن نعمل بالدليل الظن، وخبر الواحد يفيد ماذا؟ الظن. إلا أن ابن قبا هذا نقل المسألة إلى مقام الثبوت، فيرى أن العمل بخبر الواحد مستحيل، فلا تصل النوبة إلى مقام الإثبات. وذكر في ذلك وجهين، الأول منهما لو تم لا يتعدى من خبر الواحد إلى غيره من الظنون، بخلاف الثاني، فإن الثاني على تقدير تماميته لا يختص بخبر الواحد. أما الأول فمرجعه إلى قياس استثنائي حاصله لو جاز الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله بخبر الواحد لجاز عن الله تعالى. والتالي باطل بالاتفاق، فالمقدم مثله. وهذا الدليل كما ترى يختص بماذا؟ بخبر الواحد، فقد تناوله الشيخ في الرسائل توضيحا ومناقشة، وأما الأخوند هنا فأعرض عن ذكره. المهم هو الوجه الثاني، وحاصله أن التعبد بخبر الواحد يؤدي إلى تحليل الحلال، تحليل الحرام وتحريم الحلال. ومن تأخر عن ابن قبة اختلفوا في شرح كلامه هذا، فبين مرجع له إلى محذور خطابي، وبين مرجع له إلى محذور ماذا؟ ملاكي، وبين ثالث عده شاملا لكلا المحذورين. وكيف كان؟ فإن هذا الدليل على تقدير تماميته لا يختص بخبر الواحد، بل يشمل الشهرة مثلا. لو عبدنا، نقول لو عبدنا الشارع بالشهرة للزم تحليل الحرام وتحريم الحلال، بل لا يختص بالظنون فيشمل الأصول العملية، فإن الأصل العملي أيضا يؤدي. لو شرب التوتن كان في الواقع حرام وعملنا بالبراءة أدت إلى تحليل ماذا؟ الحرام. ولو عملنا بالاحتياط وكان في الواقع حلال أدت إلى تحريم حلال. لما كان هذا الوجه الثاني له هذه السعة الشمولية، قام من تأخر عن الشيخ الأعظم وغير عنوان البحث من قولنا إمكان التعبد بالظن إلى قولنا ماذا؟ الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، فإن العنوان الأول يختص بالظنون بخلاف العنوان الثاني. يعني أنت تجمع بين الحكم الواقعي والظاهر سواء في مورد الأمارة أو في مورد الأصل، فعام. واضح إذن ليش غيروا العنوان؟ وكيف كان؟ فقد ذكر الأخند رحمة الله عليه هذه المحاذير
التي قيلت في المقام في ضمن طوائف ثلاث.
هذا المقدار.
يقول: وليس الإمكان بهذا المعنى، أي الإمكان الوقوعي، بل مطلقا. مقصود من مطلقا يعني فيما كان يمكن أن يقع محلا للبحث، أصلا متبعا عند العقلاء في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع. ليش؟ الإشكال الأول لمنع كون سيرتهم على ترتيب آثار الإمكان عند الشك في الإمكان. هذا المناقشة الأولى، مناقشة ماذا؟ صغروية، وبينا الوجه فيها. المناقشة الثانية مناقشة كبروية، ومنع حجيتها لو سلم ثبوتها. طيب، هذه السيرة سواء كانت قائمة على حكم فرعي تحتاج إلى إمضاء، أم كانت قائمة على حكم أصلي تحتاج إلى إمضاء. ولذا عندما نتمسك بالسيرة لإثبات حجية الخبر أيضا تحتاج إلى إمضاء، مع أن حجية الخبر ليست من المسائل الفرعية الشرعية. ومنع حجيتها لعدم قيام دليل قطعي على اعتبارها، لا نقطع بالإمضاء، والظن بالدليل لو كان، فالكلام الآن في إمكان التعبد به وامتناعه، فهذا يدخل في أنه ممكن أو غير ممكن. فما ظنك به؟ خب، لكن هذه المناقشة الثالثة، لكن دليل وقوع التعبد بالظنون من طرق إثبات إمكان التعبد، حيث استكشف به عدم ترتب محال من تالي باطل فيمتنع. شوف العبارة، فيمتنع مطلقا أو على الحكيم، لأنه سوف يأتي أن التوالي واللوازم الفاسدة التي ذكرت بعضها على تقدير تماميته يمتنع على المولى فقط، يعني مستحيل على المولى بما هو حكيم، أما في حد ذاته غير مستحيل، يعني المولى لا يفعله لكونه حكيم، مثل الإلقاء في المفسدة. الإلقاء في المفسدة في حد ذاته أمر ماذا؟ مقدور، ممكن للمولى أن يلقي شخصا في المفسدة، لكن بما هو حكيم لا يفعله، فهو ممتنع على المولى لا مطلقا بل بما هو حكيم. وبعض هذه المحاذير التي سوف تأتي لو تمت هي ممتنعة مطلقا، مثل اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين، هذه لا علاقة لها بالحكمة، هي في حد ذاتها مستحيلة. واضح ليش قال حيث يستكشف به عدم ترتب محال من تالي باطل فيمتنع مطلقا أو على الحكيم تعالى؟ فلا حاجة، يعني مع وجود دليل وقوع التعبد به فلا حاجة معه في دعوى الوقوع إلى إثبات الإمكان، وبدون دليل الوقوع لا فائدة في إثبات الإمكان. يعني الأصولي لا يبحث عن إثبات إمكان الأشياء، هذه وظيفة ماذا؟ الفيلسوف، لا الأصولي. الأصولي يريد دليلا ليتمسك به على الحكم الشرعي. وبدون دليل الإثبات لا فائدة في إثبات الإمكان كما هو واضح، وقد انقدح بذلك ما في دعوى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من كون الإمكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع، من كون الإمكان أصلا انقدح بطلانه. إن قلت والإمكان، كيف هذا اتضح بطلانه مع أنه في مقولة الشيخ الرئيس وارد ومن مسلمات عند العلماء؟ يقول: والإمكان في هذا الذي ذكرته تحت عنوان إن قلت، والإمكان في كلام الشيخ الرئيس كل ما قرع سمعك من الغرائب فضره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه واضح البرهان. هذا الإمكان بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والإيقان. ومن الواضح أن احتمال الشيء هذا وجداني لا يحتاج إلى استدلال عليه لا بأصل ولا بشيء آخر، فهو المرجع فيه بلا حاجة إلى بينة وبرهان، فليس هذا هو محل الكلام حتى ندافع به عن الشيخ. وكيف كان فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال أو الباطل ولو كان بمحال ولو لم يكن بمحال. يعني في بعض الأحيان هو باطل، بعض الأحيان هو لا، ليس باطل، هو مستحيل، بعض الأحيان ليس مستحيل لكنه في حد ذاته باطل، كما سوف يأتي عند توضيح هذه المحاذير التي صنفها إلى طوائف ثلاث، والحمد لله رب العالمين.